بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد حديث المصوم بفقه الله حول القراءة في هذا الكتاب وبيان الدليل على بطلان التحليل. قال رحمه الله تعالى: الوجه الرابع والعشرون، أي من إبطال الحيل. نعم، أن الله سبحانه ورسوله سد الذرائع المفضية إلى المحارم بأن حرمها ونهى عنها، لو سد الذرائع. وما الذريعة؟ الذريعة ما كان وسيلة وطريقا إلى الشيء، لكن صارت في عرف الفقهاء عبارة عما أفضت إلى فعل محرم. ما يقال سد ذرائع يبقى إلى فعل محرم، ولا أصلا الذريعة ما كان وسيلة وطريقة إلى الشيء، لكن حينما يقال عندنا قاعدة سد الذرائع يعني سد الذرائع إلى المحرمات، فإن الشريعة تنهى عن المحرم وتنهى عن الوسيلة إلى المحرم، وهو يسمى بسد الذرائع، ما يسمى بسد الذرائع. نعم، ولو تجردت عن ذلك الإفضاء لم يكن فيها مفسدة، هي في نفسها مباحة، لكن إذا كانت تؤدي إلى محرم يبقى لابد أن تقف. ولهذا قيل الذريعة الفعل الذي ظاهره أنه مباح وهو وسيلة إلى فعل محرم. أما إذا أفضت إلى فساد ليس هو فعلا، كإفضاء شرب الخمر إلى السكر، وإفضاء الزنا إلى اختلاط المياه، أو كان الشيء نفسه فسادا كالقتل وظلم، فهذا ليس من هذا الباب، فإن نعلم أنما حرمت الأشياء لكونها في نفسها فسادا بحيث تكون ضررا لا منفعة فيه. انتبهوا يا أخوان، لا يحرم كوسيلة كذا، ممكن يكون مباح في غير هذا الأمر، لكنه لما كان يفضي هنا إلى محرم خلاص. فلو أنك أعطيت سكينا لواحد بيقاتل يبقى هذا محرم لأنه قد يؤدي إلى القتل، لكن لو جاء واحد يشتري منك سكينا إلى بيته هذا جائز. طيب، لكن المحرم في لذاته شرب الخمر، الزنا، القتل، كذا كذا إلى آخره، هذه قال فيها العلماء يقول: فإن نعلم أنما حرمت الأشياء لكونها في نفسها فسادا بحيث تكون الضرر لا منفعة فيه. ومن هنا قاعدة الشريعة لا تنهى إلا عما مفسدته خالصة أو رجح، لازم يكون في فساد. يبقى لا يمكن تبرر أن الحزبية يمكن أن تأتي بخير أبدا، لو كان فيها خير غالب لما حرمت، مستحيل حزبية تأتي بخير، حزبية تأتي بخير مستحيل مستحيل. محرم لذاته يأتي بخير، هذا مستحيل، أو لكونها مفضية إلى فساد بحيث تكون هي في نفسها فيها منفعة وهي مفضية إلى ضرر أكثر منها فتحرم. فإذا كان ذلك الفساد فإن كان ذلك الفساد فعل محظور سميت ذريعة، وإلا سميت سببا ومفضيا ونحو ذلك من أسماء المشهور. ثم هذه الذرائع إذا كانت تفضي إلى المحرم غالبا فإنه يحرمها مطلقا، وكذلك إن كانت قد تفضي وقد لا تفضي، لكن الطبع متقاض لإفضائها. وأما إن كانت إنما تفضي أحيانا فإن لم تكن فيها مصلحة راجحة على هذا الإفضاء القليل وإلا حرمها أيضا، كتفضي إلى مفسدة أحيانا ولكن في مصلحة راجحة فمثل هذا قد تباح. أما إذا كانت يقول وأما إن كانت إنما تفضي أحيانا فإن لم تكن فيها مصلحة راجحة على هذا الإفضاء القليل وإلا حرمها أيضا، لكن إذا كانت في مصلحة غالبة خلاص. ولا في بعض المباحات أباحها الشارع وفيها بعض مفسدة لكنها مفسدة قليلة جدا بجانب المصالح، ولهذا يقول إيه بقى ها؟ ولا ينهى إلا عما مفسدته إيه؟ خالصة أو راجحة. إذن فيها جانب منفعة لكن المفسدة أعم، لكن قد يكون مصلحة أعم وفيها جانب مفسدة، وهو قوله وهو قولهم: ولا تأمر إلا بما مصلحته خالصة أو إيه أو راجحة. ثم هذه الذرائع منها ما يفضي إلى المكروه بدون قصد فاعلها، ومنها ما تكون اباحتها مفضية للتوسل بها الى المحارم. فهذا القسم الثاني يجامع الحيل بحيث قد يقترن به الاحتيال طارة وقد لا يقترن، كما ان الحيل قد تكون بالذرائع وقد تكون باسباب مباحة في الاصل ليس الذرائع. فصارت الاقسام ثلاثة: الاول ما هو ذريعة وهو ما يحتال به. نعم اقرأ.
الأول ما هو ذريعة وهو ما يحتال به كالجمع بين البيع والسلف وكاشتراء البائع السلعة من مشتريها بأقل من الثمن تارة وبأكثر أخرى وكالاعتياض عن ثمن الربوي بربوي لا يباع بالأول نساء وكقرض بني آدم. الثاني ما هو ذريعة لا يحتال بها كسب الأوثان فإنه ذريعة إلى سب الله
كسب الأوثان
فإنه ذريعة إلى سب الله سبحانه وتعالى، وكذلك سب الرجل والد غيره فإنه ذريعة إلى أن يسب والده، وإن كان هذان لا يقصدهما مؤمن.
يعني إذا سببت آلهة المشركين أنت لا تقصد أن يسبوا آلهتك إلهك، لا تقصد أن يسبوا إلهك، ولكن لما سببت سبوا إلهك فقد تسببت في ذلك، يبقى إذن لا تسب آلهة هؤلاء أمامهم فيسب إليك. سد الذريعة إلى سب إليك بترك ماذا؟ سب آلهة، مع أن سب آلهة هؤلاء في الأصل مشروع ولا ممنوع؟ مشروع. نعم.
الثالث ما يحتال به من المباحات في الأصل كبيع النصاب في أثناء الحول فرارا من الزكاة وكإغلاء الثمن لإسقاط الشفعة.
أن تبيع شيئا من التجارة في أثناء الحول عادي من العروض، لكن أن تبيع بقصد إسقاط الزكاة بتقليل النصاب هذا ذريعة إلى محرم وهذا لا يجوز. والغرض هنا أن الذرائع حرم شارع ولم يقصد بها المحرم خشية إفضاء المحرم، حتى لو أنك ما قصدت إيه من هذه الذريعة أن تفعل المحرم، لكن ولو لابد أن تسد جميع الأبواب. فإذا قصد بالشيء نفس المحرم كان أولى بالتحريم من الذرائع، وبهذا التحرير تظهر علة التحريم في مسائل العينة وأمثالها، وإن لم يقصد البائع ربا لأن هذه المعاملة يغلب فيها قصد الربا فتصير ذريعة فيسد هذا الباب لئلا يتخذه الناس ذريعة إلى الربا. ويقول القائل لم أقصد به ذلك، ولئلا يدعو الإنسان فعله مرة إلى أن يقصده مرة أخرى، ولئلا يعتقد أن جنس هذه المعاملة حلال ولا يميز بين القصد وعدمه، ولئلا يفعل الإنسان مع قصد خفي يخفي من نفسه أو يخفى من نفسه على نفسه. وللشريعة أسرار في سد الفساد وحسب مادة الشر. يبقى ينبغي على الإنسان أن يسد الذرائع حتى ولو كان صاحب قصد حسن. يعني مثلا يقول والله انا مثلا اتعلم عند رجل من اهل البدع النحو، وانا والله ان شاء الله ما اترك السنه ابدا ولا اتابع هذا الرجل في البدعه ابدا، لكن انا في حاجه اتعلم نحو، هو قصده حسن ولا لا؟ الشريعه قالت ايه؟ قالت اذا تعلم النحو منه واجلس عنده سنين تتعلم النحو او تعلم الفقه او تعلم الحديث، الشريعه قالت لا تجلس فتكون معه ابتعد. ليه؟ لان هذا سوف يفضي الى تأثرك ببدعته. يبقى حتى ولو كنت إماما ستجالس ولا تخشى على نفسك لابد أن تسد الذريعة لازم. ولهذا ابن سيرين ماذا صنع؟ سد، أمرهم بأن يقوموا، وابن طاووس أمر ولده أن يسد أذنيه فلا تنفذ إليه كلمة البدعة حتى ولو كان قصدك حسنا. يبقى لو استدل مستدل وقال أنا أجلس مع البدع وأنا إن شاء الله على السنة ولن أستهين بالسنة أبدا، بل لو خالف لرددت عليه، يوشك أن تحبه ويوشك أن تمرر له، وشيخ له فضل عليك في النحو حتى لا يلحل لسانك كيف تنكر عليه لحن اعتقاده، فإن الإنسان أثير من كان يحسن إليه. نعم. يبقى قاعدة سد الذرائع تدل على تحريم الحيل. طيب نعم، نقف عند فصل.